السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفوس مطمئنة، ويشرفني ويسعدني أكون معاكم دكتور أحمد فوزي صبرا استشاري الصحة النفسية. مكملين سلسلة صحتنا النفسية بدأناها من كتير قوي وماسكين موضوعات مهمة جدا جدا جدا. كنا في حلقة المرة اللي فاتت بنتكلم عن الخوف المرضي، وطبعا واحنا بنتكلم عن الخوف المرضي كانت الحلقة مليانة اتصالات وتواصل، لان فعلا كان الموضوع قوي جدا ومهم جدا وناس كتير قوي بتعاني منه، وده كان بيستلزم ان احنا نعمل حلقة كمان عشان نوضح اساليب العلاج. عشان كده اسمحوا لي اخلي حلقة النهاردة علاج الخوف المرضي. مكملين في الخوف المرضي لما كنا بنقول ان انواع المخاوف كتيرة، كتير مننا بيخاف، بس وضحنا في الحلقة اللي فاتت الفرق بين الخوف الطبيعي اللي بيحميك والخوف الطبيعي اللي بيخليك شخص ما تتعرضش للأذى، الخوف اللي لازم يكون موجود عندك، الخوف اللي بيحركك لكل ما هو إيجابي، إنك تخاف من ربنا فتقوم تصلي، إنك تخاف تسقط فتقوم تذاكر، كل ما يكون الخوف بيحركك لحاجة إيجابية تحسن من حياتك فده خوف مطلوب. لكن الخوف اللي احنا بنتكلم عنه المرضي ده هو الخوف اللي بيوقف لك حياتك، الخوف اللي بيبوظ لك كل حاجة حلوة موجودة، اللي ممكن يوقف نشاط من أي نوع من أنواع النشاطات في حياتك، سواء كان نشاط رياضي، اجتماعي، ثقافي، ديني، أي نشاط أنت عايز تقوم تعمله وحصل فيه خوف وقف لك النشاط ده، يبقى فورا هو ده الخوف المرضي. لما جينا نتكلم عن الخوف المرضي كان لازم ندي أمثلة عشان الناس تبقى عارفة معانا احنا نقصد ايه. فهبدأ النهاردة بحاجة كتير قوي من الناس كانوا بيتكلموا عنها. عارفين الناس اللي بتخاف من الكلاب أو من الحيوانات أو من الحشرات، الناس اللي عندها خوف من حاجات حوالينا، الطبيعي انك ما تبقاش خايف منها، لكن في ناس بتلاقي تكتشف في نفسها كده رعب، مش مجرد خوف بس، ده خوف ورعب وهلع من الحيوان ده، ويبقى مش بيهزر، يبقى بيتكلم جد، بيجيله علامات الخوف فعلا، ولو لقى كلب في الشارع يبدأ يعرق وضربات قلبه تزيد ويبدأ مش عايز يخش الشارع ويبدأ يرجع مباشرة، ولو هو رايح مشوار ممكن يغير الاتجاه تماما او ممكن يلغي المشوار لو الامر فيه كلب في الطريق. اهو ده اسمه خوف مرضي. انا بتكلم النهاردة مش على الخوف من الكلاب، انا بتكلم على الخوف عموما، بس بدي الكلب كرمز من ضمن الحاجات اللي بنقول عليها. ايه اللي خلاني اخاف من الكلب؟ يا ترى خوف الكلب ده جه ازاي؟ اولا احنا عشان نوضح، الخوف مكتسب ولا وراثي؟ في جزء منه بيبقى وراثي، لكن في جزء كبير منه مكتسب. الجزء الوراثي بتبقى جينات وراثية انت واخدها، اللي هي جينات القلق، وممكن تراجع حلقة القلق عشان تعرف يعني ايه كلمة جينات القلق واعراضه. القلق اللي جالي ده جزء من جينات وراثية، يعني يا بابا يا ماما واحد فيهم قلوق، بس خد بالك هو قلوق لكن مش شرط انه بيخاف من الكلاب، ممكن يكون ما بيخافش خالص من الكلاب، لكن انت خدت منه جين القلق، فبالتالي جين القلق اللي بتكلم عنه النهاردة جالك بشكل وراثي كده، كويس؟ طيب والخوف من الكلاب بالذات، يعني اختيار الكلب ده، ممكن يكون لي اكتر من سبب، يعني ممكن نسميه ارتباط شرطي. ازاي ارتباط شرطي؟ يعني ارتبط معايا موقف بالكلاب سلبي جدا، فبالتالي من ساعتها وانا بخاف منهم، او شكل الكلب في الاول مرة في حياتي شفته كان مفزع جدا، او شفت مشهد او فيلم عن الكلاب قبل ما اتعرض ليها اصلا في حياتي، فشكل الكلب في الفيلم كان مقلق، فبالتالي خلاص ارتبط معايا ان الكائن ده لو شفته في اي مكان ده مؤذي. صوت الكلب فجأة ظهر اول مرة قبل ما اشوف الكلب، ظهر صوته ففزعني، ما كنتش متوقع الصوت ده بالقوة دي، فبعد كده حصل ايه؟ لقيت نفسي خلاص خدت فكرة ان الكلب ده كائن شرس، فبالتالي بقيت مش قادر اتعامل مع الكلاب، بقيت كل ما اعدي جنب كلب الاقي نفسي خفت، وبالتالي الكلب يبدأ هو كمان يشم ريحة الخوف بتاعتي ويبدأ يتحرك ناحيته ويبدأ يفزعني، شكله بيقلقني، طريقته بتقلقني، اي وقت بشوف فيه كلب ولو بعيد ولو نايم ومش شايفني او مش حاسس بيا مش هقدر امر من المكان اللي هو فيه. من هنا يتكون حاجة اسمها الخوف المرضي، ويبدأ الخوف المرضي يزيد ويبدأ المشكلة تكبر. طيب اذا انا النهاردة عايز اخلص من القصة دي اعمل ايه؟ اتعامل ازاي؟ طب لو عندي انواع من المخاوف تانية كتير هتعامل معاها ازاي؟ لو مرتبطة معايا فعلا ارتباط شرطي بحاجة زي كده اتعامل معاها ازاي؟ هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه في علاج الخوف. علاج الخوف مش بس علاج دوائي، في منه جزء دوائي لكن ده لا يمثل الا 30% 40% بالكتير، انما 60-70% هو العلاج السلوكي، هو العلاج اللي هتعمله حضرتك عشان تتخلص من الخوف من الكلاب. في انواع كتيرة من العلاجات بيتكلموا عنها الدكاترة، في منهم علاج تدريجي، في منهم علاج بالغمر، في عندنا 33 فنية او طريقة لعلاج الخوف بانواع واساليب مختلفة، لكن هذكر لكم اهمهم دلوقتي. في احد الاساليب اللي كانت مستخدمة زمان واللي بيعتبروها من الاساليب القاسيه قوي، يعني صعبه قوي على المريض. يقول لك ايه؟ ان المريض هي وسيله، وسيله علاجيه طبعا واحد اساليب العلاج، ولكن هي بتبقى فيها صعوبه على المريض نفسه، ان هي اساليب العلاج بالغمر. يعني المريض بيخاف من حاجه فانت تغمره في الحاجه دي، اشبه بمريض بيخاف من الطياره مثلا، فهو بيخاف من الطيران مش قادر يركب طياره، كل ما يركب الطياره تجيله اعراض الهلع والبانيك والفزع، ويبدا اعراض ضربات القلب وعرق زياده جدا وضيق نفس وخلاص، شعور رهيب. ده كله عشان هيركب الطياره، لانه بيتخيل بقى الاف التخيلات السلبيه، هموت وهتحرق وهقع والطياره هتقع بينا وهنغرق، خد كل التخيلات اللي انت عايزها. فالعلماء قالوا ان العلاج بالغمر هنا انك المريض يركب الطياره ويبدا يسافر مسافات طويله جدا بالطياره، يعني ما يبقاش في ترانزيت ما ينزلش. طيب امال يعني يروح فين؟ يروح مثلا الصين، يروح امريكا، اللي هي المسافات الطويله. ايه الهدف من دوت؟ ان الخوف هيبدا يزيد مع المريض داخل الطياره، يعني اول ما بيركب الطياره بيبدا الخوف يزيد جدا جدا جدا، هيصل لذروه الخوف، اعلى درجات من الخوف. ده بيسموه علاج بالغمر. طب وبعد كده يحصل ايه؟ قال لك لو استمر المريض داخل الطياره وما خرجش منها، يعني ما زال متعرض للضغط ده، يبدا الخوف ينزل تماما 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 ويتخلص المريض منه نهائيا، لكن ده بيحط المريض تحت ضغط نفسي عالي جدا. ناخد معانا اتصال تليفوني الاول. السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام رسل اتفضلي.
ازي حضرتك؟
الله يبارك في عمرك.
انا كنت عايز اتكلم في سيادتك في الموضوع ده، بس جوزي بيخافش على حاجة، بيخافش غير على الحصان بتاعه بس.
بيخاف على الحصان بس؟
بس أنا لنا 20 سنة متجوزين، ما بيخافش غير على الحصان وابن الحصان بس، دول بس ما بيجلج عليهم يخاف عليهم. لكن ولاده لا عادي، ما فيش مشاكل معاهم، مستحيل يعني يروح يودي ابنه للدكتور، بس يجيب للحصان دكتور واثنين وثلاثة.
لا استني بس، ده ايه الوضع الغريب ده؟ طيب سؤال، هو هنا بيعمل ده عشان متأكد ان انت هتتصرفي بداله؟ يعني انا النهاردة ممكن اكون كزوج ما بعملش المسؤوليات اللي عندي عشان عارف ان انا معايا زوجة هتقوم هي بكل حاجة، تمام؟ لكن مع الحصان مفيش غيري مهتم بيه، فيكون هو بيبدل الادوار. يعني
يعني ستك ايه، احنا مهتمين بيه يعني مراعينه هو والحصان الصغير وكده والفرسة، فلا انتوا اكلتوه الساعة كام؟ يعني تمام. مثلا ابني عمل حادثة فلا تعالوا روح، لا 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 مش فاضي انا، ازاي اسيب
الحصان؟ ده في حادثه،
ازاي اسيب الحصان؟
تمام،
ازاي اسيب الفرس؟ لا انتوا روح مع نفسكم، ابني عامل عمليه تعالى نعمل العمليه، لا روح انت وما راحش معانا وعملنا العمليه وهو قاعد حادث الحصان والفرس.
طب سؤال بقى معلش، هو بيقضي وقته اغلب وقته فين؟ مع الحصان؟
هو ايوه جنبه جنبه، يعني يقعد جنبه
تمام
ويحط لي شامبو ويعمل له كل حاجه ويعني حاجه، احنا بنستعجل، احنا لنا 20 سنه مش لاقيين حل للموضوع ده. اهم حاجه عنده الحصان والفرسه وكده، لدرجه ان مره الحصان الصغير تعب فجاب له 3 دكاتره، اتصل بدكتورين وجاب له دكتور وطلع له المبرد، الهواء كان الجو سخن عليه وكده، فاحنا بنستعجل يعني الحاجات دي فعلا، ولو تعب يقعد الليل بطوله وقاعد جنبه ويقعد اسبوع جنبه ما يتحركش، واحنا عادي ولا حد ولا حاجه تهمه فينا.
طيب ما فيش تواصل بينه وبينكم كاسره؟ يعني ما بيقعدش يعمل حوارات ولقاءات ويتكلم مع اولاده ويتناقش معاهم؟
لا يقعد عادي يتكلم كويس تمام وكل حاجه تمام، بس ده اهم حاجه. ده
لا ركزي معايا معلش، انا بتكلم مش انه بمجرد انه يقعد يتكلم مع اولاده كلام عادي، انا بقول بيقعد ويقيم حوار اسري، يعني
لا
يقضي
لا
وقت لطيف مع اولاده.
لا لا لا
يعني وقته الحلو اللطيف كله مع الحصان.
ايوه هو مصدر سعادته هما.
تمام كده. طيب هو بطبعه شخصيه عاطفيه على الحيوانات اكتر؟
الحيوانات
يعني كل الحيوانات وبالاخص الحصان، لكن هو عموما شخص عاطفي مع الحيوانات.
بالنسبه لا مش بالنسبه هو بس الحصان وبس، ما فيش حاجه، ما فيش حيوانات ثانيه يعني عندنا، يعني هو بس ما اعرفش تعامله مع باقي الحيوانات بره ايه.
عنده تقلبات موديه يعني تحس ان موده كده شويه متقلب، ممكن يقفل لوحده،
ممكن تلاقيه كويس ومره في ثواني قلب ما تعرفش ايه السبب على حاجه تافهه.
تمام. طيب له قرارات مندفعه تحس انها غريبه شويه؟
اها
زي أيوه. ايه مثلا؟
زي مثلا قرارات ان ابني عايز يخش علم، هو دخله ادبي واضطر انه يدخل ادبي،
ومن غير ما يناقش هي على طول جت
لا
كده.
هو خلاص خلصنا، هو انت هتناقشوني؟ لا مش وقت ده. لا لا انا شايف ان هو ده صح، لدرجه ان الولد جاي 3 سنين في الادبي ما قدرش، مش حابب الماده، مش حابب ال
عفوا يعني هو الزوج عنيد، طبعه عنيد. تمام.
يعني هو ممكن ابنه 21 سنه او 22 سنه ممكن كلمه تانية يروح ضربه.
طب عصبي؟
عصبي، عصبي جدا،
عصبي جدا.
عصبي جدا.
طيب لا احنا كده هنحط خلاص التشخيص بتاعه. تمام. طيب خليكي معايا واحنا هنجاوبك على سؤال حاضر. معانا استاذة زهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يبارك في عمرك، اتفضلي يا فندم.
بخاف بس يا دكتور، انا بخاف بطريقة فظيعة، يعني من فترة كده من يومين يعني كان المفروض المستر جاي لنا ان هو هنمتحن على جهاز خدناه يوم السبت.
انت بتمتحنوا ايه
ما
دلوقتي
رضيتش
يا
اروح
زهرة؟ معلش
الامتحان ده يوم السبت واجلت بيه لحد عشان برضه ما اروحش وامتحن من كتر الخوف،
يا زهرة
مع اني
ثواني.
قبليها فضلت اسبوع
ألو.
بذاكر الباب دلوقتي حوالي 3 4 مرات ووقفت باقي المواد كلها.
بصي بصي، انت بس بتذاكري وتمتحني ايه في الوقت اللي احنا فيه ده؟
انا ثانوية عامة.
هو ثانوية عامة بدأتي تمتحني من دلوقتي؟
خلصنا باب وبيمتحن عليه.
خلصت وبتمتحنه عليه من دلوقتي؟ طيب ده شيء هايل. اوكي، وانت بدأتي تخافي.
انا خايفة بطريقة فظيعة، يعني رحت والباب ده مذاكراه حوالي 3 4 مرات،
تمام
رحت هناك برضه ما امتحنتش
تمام
تاني واجلت الامتحان، ورحت عشان امتحن بعد ما اجلت الامتحان رحت وقلت للمستر ان انا مش عاوزه امتحن وكده، واتخانق معايا وجاب هيزور لماما وفي البيت والكلام ده كله، وانا خدت الورقه وما لقيتش حاجه في دماغي خالص من اللي انا عارفاه،
تمام.
واجلت الامتحان مره تاني
انت
لغايه دلوقتي ما
بطبعك
امتحنتش النادي
حساسه صح
اصلا.
ولا غلط؟
نعم
انت بطبعك حساسه بزياده شويه.
جدا، مش شويه
شويه كتير. طيب وقلوقه برضه صح؟
لا الصراحة أنا بخاف من أي حاجة خالص.
ومتوترة وبتخافي، ده أنا عينيا الاتنين.
أنا طب ممكن سؤال تاني بس يا
اتفضلي.
دكتور؟
طبعا.
طيب وكمان يعني أنا دلوقتي بلعب رياضة،
تمام.
فالمفروض عندنا بطولة الأسبوع الجاي، وأنا لغاية دلوقتي خايفة ويعني واتخانقت أنا ماما في البيت عشان أنا بقول لها إن أنا هنسحب ومش داخلة البطولة دي من كتر الخوف، لأني خايفة إن أنا هخسر الفريق. طبعا اللي بيخسر فيه بيأثر على الكابتن بتاعتنا، فبيأثر وانا برضو خايفة، يعني خايفة مش عايزة ادخل البطولة دي.
طيب هو انا
فأنا
هقول
خايفة
لك حاجة
الصراحة.
غريبة شوية،
اتفضل.
لو استمريتي في فكرة خايفة اخش البطولة عشان ما اخسرش، خايفة اخش الامتحان عشان هسقط، خايفة اعمل كذا، فهمني طريقة التفكير دي هتوقف حياتك خالص، بل بالعكس الطبيعي ان انت تخش الرياضة ولو خسرت انا موافق اخسر، بس لازم عندي ادخل، يعني يكفيني شرف المحاولة. رقم اتنين، انا هدخل الامتحان مهما حصل. انا عارف ان انت شخصية ما عندهاش الكلام ده، عندها نوع من المثالية والكمال ولازم اقفل كل حاجة ومتفوقة، لكن الرعب والخوف
فعلا
هو اللي
والله.
بينجمك. يعني انت لو دخلت البطولة انا واثق انك هتنجحي، ولو دخلت الامتحان او عملت الامتحان بتاعك ده كنت هتطلعي من الاوائل. لكن المشكلة عندي مش ان انا متاكد، المشكله ان انت نفسك مش قادره تعملي ده
مع اني يا
بالرغم.
دكتور والله العظيم روحت البيت يعني ما سبت الامتحان دلوقتي، انا حليته كله
انا
بالمره.
متاكد من غير انت ما تقولي ده، عندنا اصلا احد انواع الخوف على فكره انا ذكرتها الاربع اللي فات، ما اعرفش انت شفت الحلقه ولا لا، بس هي موجوده على اليوتيوب وهذكرها لك النهارده عشان اجاوب على سؤالك. عينيا الاتنين. حاضر، تابعيني يا
ماشي يا
استاذه
دكتور.
زهره وانا هجاوب على سؤالك. اوكي
ماشي يا دكتور.
الله يبارك لي في عمرك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب احنا طبعا هنجاوب على الاسئله، بس انا ليا رجاء، يعني انا عارف ان الثانويه العامه قويه وعارف ان الناس كلها بدات للثانويه العامه من دلوقتي، لكن كمان ما توقعتش ان احنا بنبدا بمذاكره وامتحانات وضغط. يا جماعه انا ليا طلب، الثانويه العامه مهمه وتحديد مصير، لكن رجاء ما توتروش ولادكم، ما تضغطوهمش اكتر ما هم مضغوطين، كفايه بيقعدوا السنه كلها ما بيشموش نفسهم وما بياخدوش اجازه ولا راحه، لكن من بدري قوي الضغط ده والله ده بيجيب نتائج عكسية بعد كده، فرجاء خلوا الموضوع أكثر رحمة. وحتى للمدرسين السادة الأفاضل اللي بيبدأوا من دلوقتي دروس ويبدأوا من دلوقتي تجهيز، على رأسي من فوق، بس أنت كمان خليك مع الطالب حنين شوية، علمه إن الموضوع ما يتاخدش على أعصابه، لأن الطلبة مش ناقصة ضغط نفسي. إحنا بيجي لنا كتير جدا من طلاب الثانوية العامة عندهم قلق وتوتر وخوف، يعني صميم الحلقة دي بتبقى على طلبة الثانوية العامة اللي عندهم رعب، اللي مش عارف يذاكر رغم انه من الاوائل ومتفوق، اللي بيذاكر وبينسى جامد جدا، اللي الخوف عمل له نسيان في الذاكره القريبه فيبقى مش عارف الحل ايه. تخيل واحد شاطر جدا كل ما يذاكر ينسى، تخيل واحد يقفل الكتاب كله في نص ساعة مش عارف يفتح صفحة واحدة ويذاكرها. الحاجات دي أنا بتكلم عنها عشان إحنا بنبدأ سنة دراسية إن شاء الله هتبدأ أهي، الرحمة من الأول وخلينا أكثر هدوءا. طيب كان معانا سؤال أم رسل بتتكلم عن الزوج اللي بيخاف على الحصان وبس، اللي دايما مهتم بالحصان أكتر، مرتبط بارتباط شديد، مركز سعادته وهو الحصان مش الأسرة، يعني هو حتى المشاعر هنا فيها اضطراب. وعندنا مشكلة أكبر إن يعني حتى الولد أو ابنه لما حصل له حادث ما اهتمش بيه، برغم إن هو لما الحصان حصل له مشكلة وتعب جاب له بدل الدكتور 3. يا ترى إيه الحالة دي وتشخيصها إيه؟ بصي طبعًا إحنا هنتفق معاكي اتفاق، إحنا ما بنعملش تشخيص على الهوا، لكن أنا هديكي حاجتين هما أميل ليا قوي من خلال كلامك، وهو يعني في سمات كتير قوي راحة معايا. هو ممكن يكون عندنا حاجة اسمها اضطراب الشخصية الحدية أو العاطفية، وده أكتر ميلي ليه. ليه بقى؟ لأن هو شخصية مودية، مندفع، عنيد، عصبي. فالشخصية اللي بتكلم عنها أو اضطراب الشخصية يعني اللي بتكلم عنه الحدية هي اللي بتميل ليها كل الصفات ديت، وفي الحالة دي بتبقى عندها مشكلة إنها فعلا بتميل للحيوانات بشكل أقوى بكتير، ممكن تعمل مع الحيوان اللي ما تعملوش مع البني آدم. يعني ممكن يقعد يأكل ويشرب الحيوان ويقعد جنبه ويطبطب عليه، ولو قابله واحد مسكين أو واحد شحات أو واحد ما بيعبروش ولا بيتعاطف معاه، لو قابله واحد من أسرته أو من قرايبه محتاج منه حاجة ممكن يديها للحيوان ويرفض تماما إنه يديها للإنسان. هو بيبقى قاعد مشاعره كلها مع هذا الكائن اللي هو اداهوله، بيرى في هذا الكائن حاجات احنا مش شايفينها لانه شخصيه خياليه. الاضطراب عنده بيعلى بزياده شويه، وده فعلا اضطراب موجود، اضطراب صريح، نسبته 34% من المجتمع، يعني عاليه جدا. اللي انا بقوله ده اضطراب اللي هي يستلزم العلاج، لان صاحبه بيخسر على المدى الطويل من حياته، بيخسر الناس من حواليه، بيخسر اصدقائه، بيخسر قرايبه، بيخسر اهله، بيخسر الناس، وهو حاطط مشاعره كلها مع الحيوان وبيشوف بقى حاجات احنا مش شايفينها. يعني يقول لك مثلا الحيوان ده فهمني، ويقعد يتكلم معاه، يبدا يقول لك الحيوان ده عينيه بتدمع عليا، لو لا عيوني الحيوان بتدمع، يبدا يطبطب على الحيوان فالحيوان يميل ليه، فيشعر بقمه التعاطف والحنان مع هذا الحيوان ويبدا يعمل حاجات طبعا مش صح. احنا عايزين يبقى طبعا الرأفة بالحيوان ده مهمة جدا، لكن ما توصلش بخيالك انك يبقى ولائك وانتمائك للحيوان اكتر من اسرتك، ده الله عز وجل بيحاسب عليها. فطبعا ده اضطراب يستلزم العلاج. عشان كده نصيحتي لأم رسل انها تخلي الزوج يسمع مني الكلام ده، وان كنت عارف انه بصعوبة انه يجي لان سنه كبير وانه خلاص ولاؤه بقى للحيوان بشكل عالي، لكن محاولات العلاج موجودة. فكرة انا مش طالب منه انه هو خالص يلغي علاقته بالحيوان نهائيا، ما جيش ناحيتها، لكن كل اللي هاجي اتكلم فيه ازاي اهتم باولادي اللي هتسال عليهم يوم القيامه، ازاي اهتم بزوجتي، ازاي ما ادمرش ولادي وانا مش واخد بالي. لان هو لازم يفهم ان اهماله للولاد او عدم التواصل معاهم، التواصل اللي بتكلم عنه التربيه، التواصل اللي انا ببقى قدوه ليهم وان انا بعمل جو مرح في البيت، الحاجات اللي هو بتنقصه، هو لازم يعرف انه لو ما عملش ده يسال امام الله عز وجل، وده نوع من انواع الاضطراب هو بيعاني منه. الحاجة التانية انه ممكن يكون انفصام سلبي، بس انا برجح الاكتر اضطراب الشخصية الحدية، وده بيستلزم ان انا اعرف تفاصيل عائلية وفترة طويلة من الاحداث اللي حصلت قبل كده على مدار 20 سنة زواج. تمام؟ استاذة زهرة طبعا اتكلمنا على الخوف، هي قالت انها بتخاف بشدة من الامتحانات. كتير قوي من الخوف بيظهر معانا واحنا ما بناخدش بالنا منه عند ولادنا. لما بيكون جين وراثي، انت مش هتعرف ولادك عندهم الجين ولا لا، ولا واخدينه باي صوره، انت بتشوف ولادك من افضل الولاد، شخص قلوق او شخص حريص او شخصيه قلوقه، بتجيب اولاد وبتخلي بالها منهم وبتراعيهم وبتربيهم كويس جدا لان هي قلوقه. طيب ما بتاخدش بالها ان القلق ده جين مورث لاولادها، طب والقلق عند الولاد هيظهر ازاي؟ هي ما تعرفش، شايفه ان الولاد بيسمعوا الكلام، شخصيات حساسه، ممكن واحد منهم لو لومته يعيط بسرعه، يعني اصلا ما شاء الله هي بتعتبر ان دي نوع من التربيه الايجابيه، واحنا بنقول لها ده شيء رائع. لكن خدي بالك بقى ان الحساسية الزيادة، الخوف، الشخص الحساس اللي بيسمع الكلام من اول مرة ده في نوع من القلق والخوف جواه، هيبان امتى؟ كتير قوي بيبان عندهم دوت في الامتحانات. طب ليه الامتحان هو اللي بيبين لي اعراض الخوف او القلق او التوتر؟ لان ايه المسؤولية اللي هيشيلها الطفل؟ الطفل عموما ما بيشيلش مسؤوليات غير لما تكون غالبا حاجة فيها مذاكرة، فنقول له انت مسؤول عن مذاكرتك وامتحاناتك قدامي، فمن هنا بدا يشعر ان في شيء هو مسؤول عنه فيبدا يخوف ويظهر عليه. تمام؟ معانا اتصال تليفوني، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذه اسماء اتفضلي يا فندم. الله يبارك في عمرك.
صحتي يا دكتور، انا عندي اضطراب وجداني ثنائي القطبين.
ربنا يعفو عنك منه. تمام.
فعايزه حضرتك تتكلم عنه وتفضل لو سمحت كده شويه، ان انا
ده انا تحت امر حضرتك، ولو انه هيستلزم حلقات بس النهارده هقول لك عنه. حاضر. اكتر حاجه عايزاها اعراضه ولا علاجه؟ عشان بس الموضوع طويل.
لا علاجه اكتر من اعراضه، لان انا عارفه اعراضه يعني.
عينيا الاثنين، حاضر، تحت امر
هو
حضرتك.
قطبين، قطب اكتئاب وقطب هوس وكده يعني.
عينيا حاضر، عارفه طبعا.
هو مش بس اضطراب الجاني، بس هو مصاحب كان مع اعراض ذهنيه، بس انا باخد علاج يعني.
حاضر، هكلمك عنه من عينيا الاثنين، ربنا يعفو عنك منه تماما. طيب، فبرجع اقول فكره معانا اتصال تليفوني. استاذ عادل، السلام عليكم.
مع حضرتك يا فندم، عابد من الغربيه.
يا اهلا وسهلا بيك، نتشرف بيك.
مع حضرتك يا فندم، انا كنت عايز اسال حضرتك يا دكتور عن شيء معين بالنسبه لعنف الانسان في التعامل وبالنسبه لسرعه غضبه. وربما كان الانسان يعني العنف الناتج من الامر ده والغضب اللي بينتج عنه بالنسبه للشك من البني ادم، ممكن يشك ان مثلا واحد بيتلائم عليه، او واحد بيعامله بطريقه معينه، هو اصلا ما مش بيكون كده خالص، فبالتالي بيتعامل معاه بعنف وبيتعامل معاه بغضب بسرعه او امر مقابل. ده ممكن يكون بالنسبه للشخص اللي ممكن يطلع عليه مريض بحاجه زي كده، ممكن يكون سببه ايه، او ممكن يكون علاجه ازاي، او ممكن يكون حل الموضوع ده ازاي.
طيب، الشك بيصل لاي درجه؟ يعني انت قلت لي مثلا بيشك ان حد قدامه بيعمل حاجه غلط وده مش حقيقي.
أيوة،
في اي صور تاني من الشك بتظهر؟
مش فاهم حضرتك.
يعني هو بيشك مثلا في موضوع صاحبه ده، في حاجه تانية حصلت في اي شكل من اشكال الشك؟ يعني هو بطبعه شخص شكاك.
ايوه، الله يستر حضرتك. هو موضوع الطبع الشخصي في الطبع في الشخص ذات نفسه شكاك، يعني ممكن وهي يتعامل معاه مثلا بطريقه معينه، طريقه طبيعيه جدا، فيقول الشخص ده لئيم جدا، بيتعامل معاه بلؤم، او بيبطن خلافها بيظهر او ما شابه.
برغم ان الكلام ده كله مش حقيقي، صح؟
نعم،
برغم ان كل ده مش حقيقي،
كل الكلام ده بالفعل معظمه ما بيبقاش صحيح مظبوط. يعني كل الكلام ده يعني معظمه بس ما بيبقاش صحيح، يعني بدليل ان الاشخاص اللي هو ممكن يكون بيشك فيهم او كده، معظم اللي بيتكلم عنه او معظم اللي بيشهد لهم او معظم اللي بيتعاملوا معاهم بخلاف الشخص ده بيشهدوا لهم بالعداله وانهم ناس كويسين وانهم ناس يعني محترمين وبتاع، لكن هو عنده بقى حاجه ثانيه اللي هي العناد، ان هو عايز ايه، ان هو ده لئيم، ايه وفعلا عنيد، ما فعلا لئيم يعني ايه، بخلاف ان انتوا تقعدوا تقولوا لي ان هو شخص كويس او كده، لا هو لئيم خلاص، خلصت، هي كلمه واتقالت وخلاص.
من عينيا الاثنين، هجاوبك عنه حالا.
عايز اسال حضرتك سؤال ثاني يا دكتور.
اتفضل يا فندم.
بالنسبه يا دكتور للشخص اللي ربما كان عنده بوادر للمرض بالنسبه للامراض النفسيه.
تمام.
ربما الشخص ده يا دكتور مثلا تقرأ عليه الرقيه الشرعيه او كده، فبيهدى وحاله بيستقيم ويعني الامراض دي ربما اعراضها بتزول جدا من عليه. فايه يعني ايه السر في كده؟ او ربما يعني انا اعرف ان الموضوع المرض النفسي بيبقى بجلسات او ادويه وكده، فليه يعني سبحان الله، انا ما بتكلمش عن الحكمه، انا بتكلم عن الرقيه اثرها، يعني هل هو يعني بيضاهي الحاجات دي؟
طيب، انا جاوبك عنها حالا، وسؤالك جميل جدا على فكره. معانا استاذ منال. استاذه منال، السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟
الله يبارك في عمرك يا فندم.
انا بنتي عندها 7 سنين.
تمام.
بتخاف من اي حاجه، بتخاف جدا من الضلمه، بتخاف جدا وهي نايمه انها تنام لوحدها. بتقوم في عز الليل مثلا عشان تيجي تطمن بس تكلمني وترجع. بتخاف من الاسانسير جدا جدا.
تمام.
فهي طول الوقت معظم الوقت بتبقى خايفه، بتحاول حتى لما بتتظاهر بغير ده، انا بخاف جدا لو قعدت لوحدها ممكن بتقعد تعيط من كتر الخوف، لو النور اتقطع مثلا. في الاسانسير بتجيلها حاله بانيك وعرق وقلق كتيره جدا.
7 سنين صح؟
7 سنين.
طيب، انا هقول لك، احنا كنا بادئين الحلقه بمثال عليها، بس طبعا ما دخلناش في تكمله علاجه، لكن هجاوب حضرتك عليها حالا لان هي من ضمن صميم الحلقه بتاعتنا. حاضر، تابعي معايا الحلقة وأنا عينيا الاتنين.
بإذن الله. ميرسي
دكتور. ميرسي جدا جدا. طيب، نكمل أجوبة عشان مش عايز أي سؤال يتقال وما نجاوبش عليه. معانا كان سؤال أستاذة زهرة، لما قلنا موضوع الخوف واتكلمنا عن الخوف بيظهر عند الأطفال في الحاجة اللي بتديها فيها مسؤولية، فلو أنت النهاردة ابنك كان من النوع اللي بيذاكر وشاطر هتلاقي أكتر مسؤولية بيشيلها هي الامتحانات. من هنا يبان عليه أعراض الخوف المرضي الوراثي أو القلق الوراثي، وهو لسه ما يعرفش إن ده مشكلة مرضية محتاجة علاج. هو كل اللي بيشوفه إنه مرعوب من الامتحان وليلة الامتحان، بس مش زي بقية الأطفال، هو مرعوب بزيادة شوية، مرعوب لدرجة إنه مش عايز يخش الامتحان برغم إنه مذاكر، مرعوب برغم إنه هو شاطر ومعروف ان درجاته قبل كده كانت كويسة او السنين اللي فاتت طول عمره بيطلع من الاوائل، مرعوب لدرجة انه بيفكر جديا انه ما يخشش وممكن فعلا ما يخشش الامتحانات. ده اللي انا بتكلم عنه اللي بيسموه الخوف المرضي، لان في اول حلقة قلت لك الخوف المرضي هو اللي يوقف نشاط حياتك، فمن هنا بيستلزم العلاج فورا. طب هو ده له علاج؟ اه له علاج طبعا، له علاج وبتلاقي الشخص يقدر يكمل ويبقى من الاوائل. طب ولو ما اتعالجش وحاولنا بس ان احنا نهديه ونحاول او نضغط عليه، المهم انه هيدخل الامتحان بالقوه او بالضغط او بان احنا حاولنا نحايله، المهم ودخل الامتحانات، كده يبقى الموضوع خلص؟ لا. طب ليه لا؟ ما هو خلاص دخل الامتحانات واحنا كانت مشكلتنا في الامتحان، مش دي كانت المشكله. المشكله الاساسيه عندنا انه المسؤوليات بتسبب له خوف. طب مجرد ما يخلص الامتحانات بتاعته، مجرد ما يخلص الثانويه العامه، المسؤوليات بتكتر، انا بطلع للحياه وبشيل مسؤوليات اكتر، مسؤوليه زواج، مسؤوليه عمل، مسؤوليه كذا، كل ما هتزيد عليه المسؤوليات كل ما هيزيد عليه المشكله. فبدل ما كنت بعالج خوف بسيط او قلق بسيط، هيبدا يتعامل على انه قلق شديد او خوف اعلى او 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 اي صوره. فانا بفضل العلاج المبكر، بيكون افضل واحسن كتير جدا. فاحنا بنتكلم في خوف الامتحانات. نفس الفكره بقى ان الخوف ما بيقفش على المذاكره بس، انا قلت لك الخوف من المسؤوليه. فتلاقي هنا على طول استاذ زهره انت خوفك ظهر معاك ازاي؟ لما كان في مسؤوليه في الرياضه وانا تيم رياضي رايح مسابقه، على طول مسؤوليه، اه يبقى تساوي خوف وقلق وتوتر. اكتر مشكله عندي هنا ان دايما الشخص القلق، هتلاقوها في الحلقه بتاعت القلق قلناها، بيتوقع الأسوأ دائما، التشاؤم. فانا ما بتوقعش ان هروح مع التيم وهنعمل حاجه رائعه، لا، توقعت ان هروح مع التيم هنخسر، توقعت ان ده هيزعل المدربه مني، توقعت ان الرياضه لما اروح والعب رياضه هتاخد من وقت المذاكره فهقع في المذاكره. كلها افكار سلبيه ما بتجيبش فكره واحده ايجابيه، لان هو ده المرض. عارف لو بتفكر بشكل ايجابي كان بقى المرض انتهى، لو بتقدر تكسر الفكره دي وتتقاومها وتقول لا انا هنزل كان المرض انتهى. احنا دورنا في العلاج النفسي انك انت بتبدا تعلم المريض ازاي يتخلص من الفكره السلبيه ويحل محلها افكار ايجابيه. ده فيما يخص سؤال استاذ زهره. استاذه اسماء عندها اضطراب وجداني ثنائي القطبين. طبعا بنتكلم في مرض فعلا ربنا يكون في عونك، هو مرض صعب، بس اطمنك ان المرض ده بفضل الله بيتعافى. عندنا المرض ده هنعمل له حلقه مخصوص، وان شاء الله باذن الله في الفترات اللي جايه هنبدا ناخد المرض بالتفصيل وانا اوعدك بدوت. ولكن انا هتكلم على ان هل مرض اضطراب الوجداني ثنائي القطبين شكله سريع ما بين الاكتئاب فتره، اكتئاب حاد شديد، اكتئاب بمعنى مش مودك متضايق مش قافل مزاجك، لا، اكتئاب انك بسيب انشطتي بسيب حالي بقعد بالايام ما بستحماش مش عايز اشوف حد مش عايز امارس اي نشاط في حياتي، بتقعد في ده حقبه زمنيه او فتره زمنيه، ثم بعد ذلك بتخرج منها ممكن تدخل بقى في نوبه تانية من الهوس، من النشاط الزايد، الفرح، القرارات المندفعه، حاسس ببهجه عاليه جدا، عايز اتكلم كتير مش عايز افصل، عايز اقعد اتكلم اتكلم اتكلم، حاسس بنشوه، عايز اخد كل القرارات اللي فاتتني في حياتي، عايز اخد كل القرارات في وقت واحد. فده بيبقى ما بين نوبه الهوس وما بين نوبه الاكتئاب. العلاج بتاعه رقم واحد فيه ده عكس اي حاجه بنقولها في العلاج النفسي ان الجزء النفسي اكبر. في الاضطراب الوجداني لازم نظبط الدواء، الجزء هنا الدوائي مهم جدا جدا جدا، لانه بيخلي المريض في حاله توازن ما بين الاكتئاب وما بين الهوس، هو في خط مستقيم، لا هو حزين ولا هو سعيد بزياده، وفي نفس الوقت بيصاحب بعض الاحيان بنوبات ذهانيه. اللي هي ايه؟ كلمه ذهاني عن عقل، يعني بعض الاحيان بيجي لي افكار غريبه، شكوك غريبه، اشعر ان الناس بتراقبني، اشعر ان في كاميرات بتشوفني، اشعر ان الناس بيتكلموا عني. ده بيبقى اضطراب ذهاني مصاحب لمرض الاضطراب الوجداني. فبيبقى العلاج اللي هو تنظيم كيمياء المخ، هنا بيبقى فيه جزء كبير من العلاج الدوائي بينظم كيمياء المخ. بعد كده يبدا المريض يتحسن، فيدخل بقى معانا في حاجه اسمها الجزء السلوكي، اللي هو بمرنه سلوكيا ونفسيا للعوده الى المجتمع بتاعه والحياه ولممارسه نشاطه بشكل طبيعي. ومهم قوي ان نعمل الاثنين مع بعض، بس الجزء الدوائي هنا بيكون رقم واحد قبل العلاج السلوكي والنفسي المعرفي. تمام؟ ده فيما يخص الاضطراب الوجداني، واوعدك بحلقه خاصه عنه تفصيليا عشان نشرح لك كل جوانبه. معانا استاذ عادل بيسال سؤال عن العنف، عنف الشخص اثناء تعامله او غضبه، وخصوصا لو كان مبني على الشك. ادينا دخلنا تاني في مشكله الشك اللي هو المرض الذهاني. الشك هنا او مرض الشك ده هعمل له ان شاء الله الحلقه الجايه مخصوص هنتكلم عنه، وهو مرض الفصام الذهاني، وبنقول الفصام وليس الانفصام، فصام ذهاني. مرض الشك، شخص بيشك في حاجه وللاسف هي حاجه مش حقيقيه ومش صحيحه ولكنه على يقين تام انها صح. بمعنى هدي مثال بسيط، انا بشك ان صاحبي اللي معايا في الشغل بيخني، مش بس بيخني وبيبوظ الشغل بتاعي اللي انا بعمله كل يوم بعد انا ما امشي، وطبعا الكلام ده بيكون غير حقيقي بالمره، وابدا اتعامل مع زميلي اللي هو في الشغل معايا، الشخص اللي هو اصلا كان بيحبني او مازال بيحبني، بعنف شديد وعصبيه شديده واتهامات طول الوقت، وممكن اخسره، ممكن تصل في بعض الاحيان اني اقوم اضربه لان انا شايف انه بيأذيني وانا مقتنع باللي بقوله. ده بيبقى جزء منه، يعني جزء منه اضطراب في مراكز المخ، كيمياء، موصلات كيمياء المخ حصل فيها اضطراب، فيسمى هذا المرض بمرض الفصام الذهاني، وهو ليه درجات كتيره، يعني ممكن بيبقى درجاته فصام بسيط ومتوسط وشديد، هنتكلم عنه الحلقه اللي جايه مخصوص الاربع الجاي اذا ربنا ادانا العمر ان شاء الله، بايه هو مرض الفصام ودرجاته واشكاله وصوره وازاي اتعامل مع الشخص ده. فيعني استاذ عادل تسامحني، هيكون اجابه سؤالك ان شاء الله بامر الله الاربع الجاي تفصيليه، لان هتكلم عن المرض ده وصوره المختلفه بين الناس، لان بيحصل مشاكل جامده جدا لما تلاقي ان صاحب هذا المرض شخصية مرموقة في المجتمع، شخص يعني شخص متدين، شخص دبلوماسي بقى، سفير، رجل مهندس، دكتور، رجل ذو منصب، رجل شخصية. فتقول ازاي حضرتك بتقول ده اضطراب ذهاني وهو شغال في منصب قوي جدا او في وظيفة عايزة مراكز المخ كلها تبقى شغالة؟ اقول لك ملوش علاقة. الجزء اللي خاص بالشغل او الجزء اللي بيدير بيه حياته هو مراكز المخ السليمة، في جزء منها بس هو اللي عنده المشكلة، وده اللي هشرحه بالتفصيل في حلقتنا الجايه. فان شاء الله استاذ عادل هيتابعني، وهنقول هل مرض الفصام يشفى ولا لا يشفى، وايه سبل علاجه، وخصوصا انك بتتكلم عن شخص يرفض الاعتراف بانه اصلا مريض. تمام. سؤال استاذه منال عن ابنها 7 سنوات بيخاف من الضلمه وبيقوم في عز الليل مفزوع ويبدا يجيله نوبات بانيك، ومعانا برضو فوبيا الاسانسير بتجيله، وبيحاول يتظاهر بانه كويس ولكن في النهايه بيصل انه تعبان جدا جدا، زي السؤال ده بتاع زمانال ده اللي احنا بدأنا بيه الحلقة لما قلنا عندي واحد بيخاف من الكلاب او بيخاف من الضلمة. تمام. وكنا بنقول ان في تكنيكات بيستعملوها العلماء زي علاج بالغمر، وده كان زمان، او علاج هو موجود حاليا بس بيرهق المريض جدا فالمريض ما بيفضلوش. عندنا بقى لما تحب تعالج مريض وليكن مثلا هنتكلم بقى عن الضلمة عشان ابن استاذ زمانال، الخوف من الضلمة معناها ان الضلمة مربوطة عندي بشيء سلبي، وخصوصا عند الاطفال، يعني الضلمة بالنسبة لي بتساوي شيء وحش. يعني تيجي الضلمه معناها ان في عفريت، تيجي الضلمه معناها ان في حرامي، تيجي الضلمه معناها ان في شيء هيأذيني من داخل هذا الظلام او العتمه، فانا عارف ان هذا الظلام هيطلع منه شيء يأذيني، فابدا اعمل ايه؟ من كتر الخوف من شكل الظلام اللي هيطلع منه شيء يأذيني ابكي او اخاف بشده لدرجه البكاء ولدرجه الرعب ولدرجه ضربات القلب والاعراض الجسديه. طب انا عايز انهي القصه دي تماما وعايز اغير مع ابني الوضع ده، اعمل ايه؟ هنعمل حاجة اسمها إحلال وتبديل أو نفك الارتباط الشرطي كده. كويس. طيب ده هيحصل إزاي؟ اللي ارتبطت معايا الضلمة بحاجة وحشة، تعالى نربط الضلمة بحاجة حلوة. حاجة حلوة بمعنى عايز ماما تبدأ تهزر وتضحك وتلعب قبل المغرب بشوية، ويبدأ معانا اللعب مستمر حتى دخول فترة من الإيه؟ من الظلام. دي واحد. رقم اتنين، نيجي فترات واحنا بنلعب ونهزر وبنطلب ان احنا نوطي النور او نطفيه، ويبدا الهزار يزيد مع الضلمه والضحك يزيد مع الضلمه، وهزار بقى بالاحضان وهزار بالتقبيل وبكل انواع الحب والاحتواء والحنان والدفء في الضلمه. فيبدا النهارده الطفل يكتسب ان الضلمه فيها انواع من السعاده مختلفه تماما عن اللي انا كنت متوقعه منها، مع ملحوظة ان لو النور اتفتح بعد فترة يقف الهزار تماما، يعني ما كملش في النهار او في النور، لا انا بركز ان كل الدعم الايجابي في الضلمة. من هنا بيحصل عنده ارتباط شرطي جديد ما بين الحب والهزار والضحك واللعب وما بين الضلمة اللي حصلت، فيبدأ يعشق الضلمة، يبدأ يتمنى ان الضلمة تيجي عشان نلعب، يتمنى ان الظلام يجي عشان خاطر عايز اشتغل على ان يجي لي مرح وسعاده، ان الضلمه بتيجي يبقى فيه هزار وضحك هيشتغل، يبقى بدات اقول له ان الضلمه فيها حاجات ايجابيه كتير مش دايما فيها حاجات سلبيه. طيب لو كان الامر مع شخص كبير في السن شويه بستلزم ان انا ادخل جزء علاجي خفيف، لكن ده لو كان كبير، مع الاطفال بتكلم في هنا هيبقى بس فقط احلال وتبديل، يعني بحط جزء منه سلوكي مش هيبقى اكتر من كده، وهيحب الضلمه وهينساها تماما. حط نفس الكلام في الاسانسير، فوبيا الاسانسير نفس الكلام بالظبط، فكرة أنا بركب الأسانسير بيبقى عندي ظن إن الأسانسير هيقع بيا، أو ظن إن أنا المكان بتاع الأسانسير ضيق ومغلق وهيجيلي اختناق، كل الأفكار دي وهمية، لا الأسانسير هيقع ولا اي حاجه، لان شركه المصانع طبيعيا وبيولوجيك يعني عاملين سوست عليها، لو وقع الاسانسير بينزل على سوسته وبيحصل حاجات كتير، يعني في امان الشركه بتبقى عاملاه. لكن هو ما بيفكرش باللوجيك، هو بيفكر بطريقته هو. الناس كلها راكبه الاسانسير طالعه نازله طول اليوم، الا انا لو ركبت هتعب. طب لو الاسانسير عاتل بيا، الاسانسير بطبيعته مش مغلق اللي هو زي الصندوق 4x4 كده مقفول قفله كامله، لا في يعني منافذ تهويه كتير. انت ليه بتشعر بانك هيجيلك اختناق؟ الاكسجين اوريدي داخل وخارج، انت لو قعدت طول يوم كامل في الاسانسير مش هيجرى حاجه. لا انا مش شايف اللي انت بتقوله ده، انا لو كملت 10 دقائق نص ساعه ممكن يحصل لي حاجه فعلا، قلبي يبقى هيقف. ده يبقى البانيك او المرضي اللي ملوش علاقه بالاسانسير ولكن افكار وهميه. تمام، معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم. ام كريم اتفضلي. الله يبارك في عمرك.
ليا سؤالين بعد اذنك.
عينيا الاثنين يا فندم.
اول سؤال، عندي شروط ذهني من اكتر من 20 سنه.
شروط ذهني؟
ايوه.
تمام.
كده طبعا حاولت اعالج كتير بالرقيه الشرعيه وكده، فايه ربنا ما قررش. فهو في علاج يعني غير الرقيه وكده؟
عينيا الاثنين. طب ممكن تشرحي لي بس كلمه شروط ذهني يعني ايه؟
يعني ممكن يعني ايه
نفيان
اتخيل نفسي مثلا عيشه ثانيه خالص، او يعني
في حياه ثانيه مع اشخاص ثانيين. تمام، بس بتخيل ولا بصدق؟
لا يعني عايشه تخيل، يعني عايشاه.
ايوه عايشاه، يعني انا قاعده سرحانه عامله قصه وعايشه فيها ومش عايزه حد يفصلني، ولا انا في الواقع بتخيل الناس التانيين وكاني عايشه معاهم؟
لا لا لا،
ها
يعني عايشه وعايزه افضل مثلا لوحدي محدش
يفصلني.
يقطع.
اوكي.
السؤال الثاني حضرتك، ابني مدمن لعبه ببجي. ممكن ياخد فلوس من ورايا، ممكن يعمل اي حاجه.
كم سنه؟
عنده 18 سنه.
تمام.
انا مش عارفه يعني اتصرف ازاي معاه، او حسيت ان انت خلاص كبرت ولازم تشوف مشروع او تشوف هدف. او
اخبار دراسته ايه؟
هو طبعا طول السنه الثانويه طبعا يعني ما توفقش، يعني كان عنده دور ثاني وامتحن وكده. فطبعا يعني ايه، يعني الهدف مش الدراسه على قد ان هو ايه يبقى مستقيم، ان هو يبقى انسان سوي، ان هو يبقى ايه، يعني الدنيا مفتوحه في حاجات كتير.
طب له علاقات اجتماعيه وله اصحاب وبينزل يقعد يلعب رياضه
لا انطوائي لحد ما، يعني بيحب الخروجات ما بيحبش اصحاب.
تمام، هجاوبك حالا على سؤالك. حاضر، تابعيني ان شاء الله وانا هجاوبك. كان معانا سؤال استاذ عادل، عفوا عشان انا بس فوتته، ده مهم جدا. السؤال الثاني لاستاذ عادل عن الرقيه على شخص مريض نفسي، وازاي ان انا ممكن الاقي الرقيه لما تم قراءتها على شخص ليه انها تحسن الحمد لله. ده طبيعي لان هي الرقيه الشرعيه، ده دورها. الرقيه الشرعيه من الاشياء اللي احنا مؤمنين بيها تماما، ومؤمنين بدورها، ومؤمنين انها بتهدي النفسيه للانسان جدا جدا جدا. بس انا هبقى مختلف معاك، فكره كلمه مريض نفسي هي تعمل ده مع الشخص العادي اللي عنده ضيق، اللي عنده اختناق، اللي عنده بعض المشكلات، اللي عنده جزء من المس او السحر. لما نقرا عليه الرقيه الشرعيه الراجل يفك تماما ويبقى رائع وتلاقي نفسيته زي الفل. لكن لما نيجي نتكلم عن المرض النفسي، المرض النفسي بالظبط شبهه باي مرض عضوي. هجيب مريض النهارده عنده الزايده، مطلوب انه يدخل يعمل عمليه الزايده، واقرا عليه الرقيه الشرعيه. ما بقللش هنا من الرقيه، الرقيه لها دور، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام بنفسه قال لنا الا ان لكل داء دواء الا فتداووا. فهو اللي قال ان في داء وله دواء، العمليه الزايده يبقى المريض لازم يدخل عمليات فورا. في المرض النفسي اعرف المرض واعراضه وروح اعالجه. اما ان المريض يقر عليه، هنا حاجه من اتنين، اما انه اصلا مش مريض، دي النقطه الاولى، وبالتالي كان هو بس مضغوط نفسيا في شيء، يعني متضايق من شيء مش مرضي، وبالتالي لما تقرئ عليه الرقيه الشرعيه الراجل رجع زي الفل وتعاش حياته كويس جدا، وهنا يبقى بارك الله له. طيب الجزء الثاني انه هدي مؤقت، والهدوء المؤقت ده ممكن يشن شخص متدين. فلما بيقرا عليه الرقيه الشرعيه، او لما بيقعد في مجلس دين، او بيقعد وسط اهل الذكر، او بيقعد في اي حاجه فيها روحانيات طيبه، بيحصل له نوع من الهدوء، بس المرض بيعود عليه مره ثانيه. يعني شخص قلق بيهدى جدا في المجالس، لكن يرجع القلق والتوتر يزيد. شخص بيعاني من مشكلات زي الوساوس او كذا، لو قرئ عليه ممكن يهدى مؤقت، لكن هيرجع الوسواس يجيله بعد فتره ثانيه عادي جدا. فبالتالي اذا المرض بيبقى مسكن ويرجع المرض يظهر مره تانية، ففي الحاله دي يبقى ده يستلزم العلاج. احنا بنوضح بين حاجتين، ان دور الرقيه الشرعيه على الانسان وفوائدها الكتيره جدا واللي ما لا نختلف عليها، وبين ان المرض النفسي مرض زي اي مرض بيحتاج ان وجود اسباب وعلاج. ده معانا في الرقيه الشرعيه، ده عشان يبقى السؤال بتاع السؤال الثاني للاستاذ عادل. طيب قلنا بقى في فكره النهارده استاذه منال بنحط احلال وتبديل، فيبدا الاسانسير الاقي حاجات ايجابيه بتحصل فيه، بيتعمل له برنامج مخصوص زي ما اتكلمنا كده عن ازاي اخلص من الضلمه، او ازاي اتخلص من فوبيا الكلاب، او ازاي اتخلص من، بيبقى في حاجه اسمها علاج تدريجي. احنا قلنا طبعا في 33 فنيه، فانا ممكن اقول لك من ضمنها برضو حاجه اسمها العلاج التدريجي، بعرض بشكل تدريجي المريض، فبيبقى احلى والطف انواع العلاج اللي بتخليه يتخلص تماما من الفوبيا. وعلاج الاطفال بيبقى احسن بكتير من علاج الكبار، لان لما اخلص من الحاجه اللي بخاف منها وانا صغير بكبر وانا ما عنديش اي مشكله منها، على عكس الخوف لما يعلى ويزيد معايا وانا كبير، يعني يوم عن يوم ان بسيب الخوف فالخوف كمان بيزيد معايا ويكبر، فبقى متاقلم ان انا ما بخشش او اقرب من الحاجه اللي بخاف منها تماما. وفي ياما ناس كتير الخوف مبوظ لهم حياتهم، اللي ما بيش قادر يركب طيران فبالتالي ما بيخرجش وما بيسافرش، اللي بيروحش بحر عشان عنده فوبيا البحر، وطبعا ده مبوظ له حياته في حيات كتير وفسح كتير، اللي عنده فوبيا الكلاب، وياما اتكلمنا عن ان ازاي حياته بتقف. واوا اي خوف في الدنيا بيوقف نشاطك وحياتك. معانا سؤال ام كريم على الشرود الذهني، وانه عندها من 20 سنه كده كويس، وطبعا كانت بتستخدم الرقيه الشرعيه، ولكن المشكله ان المرض مازال موجود. عشان احنا بنتكلم برضو لسه قايله حالا مع استاذ عادل ان ده بيبقى جزء من المرض، مش فكره ان انا ارتاح شويه بالرقيه الشرعيه وبعدين يرجع يستمر معايا على مدار 20 سنه. ده بيبقى من المشكلات النفسيه اللي بتستلزم عندي التحكم في طريقه الافكار. انا عندي مشكله ان افكاري بتميل الى الخيال اكتر من الواقع، انا عندي حاجه اسمها رفض للواقع. ده بيبقى حاجه في العقل الباطن عند حضرتك لما بنعرف الظروف الحياتيه اللي مريتي بيها، وهل قراراتي اللي خدتها في حياتي كان قرارات صح ولا غلط، وهل الاشخاص اللي حواليا دورهم ايه معايا. ده اللي بيخليني احب اروح للخيال. العقل الباطن بيديكي حل من الحلول، يعني للاسف الحل ده بيزيد عن حده شويه. دايما عندنا جزء من السرحان اني اتخيل شيء، ده بيعمل لي نوع من التنفيس. انا كمثال بسيط، راجل معيش فلوس فقعدت اتخيل ان انا غني وبعمل حاجات وبركب عربيات وبروح في اماكن، فده بيدي لي نوع من الراحه وبعدين ارجع لحياتي الطبيعيه تاني. لكن اذا زاد عن حد وخد مقدار كبير من الوقت يضرني انا، لاني اصبحت عايش في الخيال وليس في الواقع، من هنا يبدا يعمل لي مشكله نفسيه. فهستاذن حضرتك ده يستلزم التوجه لاقرب طبيب نفسي يشتغل علاج سلوكي وعلاج معرفي. طيب الجزء الثاني، ابن حضرتك وادمان الانترنت او لعبه الببجي، ده مشكله كبيره، واحنا عندنا حلقه كامله على قناه الندى، لاننا مش اجابه بسيطه، اجابتها مطوله، ولكن تستلزم حاجتين. الاولى اني همنع عنه تماما التكنولوجيا اللي هي الانترنت تماما، مش حتى اللعبه بس، واذا لقيته في حاله انفعال وعصبيه ورفض تام وبدا يخرج عن الشعور الطبيعي وعن السلوكيات الطبيعيه يستلزم فورا طبيب، لانه عنده حاجه اسمها ادمان التكنولوجيا اللي هي بيها بيسرق بيكذب بيضيع وقته بيخسر علاقاته بيخسر كل الناس. ده حاجه تستلزم الرجوع للحلقه بتاعتنا موجوده على اليوتيوب باسم دكتور احمد فوزي صبره، ادمان التكنولوجيا، هتلاقيها ان شاء الله، ويا رب يكون فيها اجابه وافيه ليكي. ولو اي حاجه احتجتيها احنا معاكي في الحلقه، تشرفينا وتنورينا. الخوف مرض صعب جدا، الخوف علاجه دوائي وسلوكي ومعرفي. الخوف يستلزم في كل وقت لكل حاله برنامج خاص بيها، ولكن اللي بطمنك بيه ان مرض الخوف المرضي يشفى تماما بفضل الله سبحانه وتعالى، وتعيش حياتك سعيد بلا خوف. وقت برنامجنا خلص، لكن لسه مكملين ان شاء الله في سلسله صحتنا النفسيه. انتظرونا الاربعاء القادم الساعه 7 مع دكتور احمد فوزي صبره. دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.